الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صلاة العتمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صلاة العتمة، أي التي هي صلاة العشاء. هو المقصود من ذلك أن الذي ينبغي أن يذكر في اسم هذه الصلاة أن يقال صلاة العشاء، كما جاء ذلك في القرآن: ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، العورات الثلاث التي هي آخرها. فسمى الله عز وجل صلاة العشاء. والأعراب كانوا يطلق عليها العتمة، والأعراب يطلقون عليها، وكانوا يعتمون يعني يؤخرونها، يعني يعتمون يعني الإبل، يعني حتى يعني يؤخر الصلاة بسبب ذلك، فكان يسمونها العتمة. المقصود من النهي ألا يفجر اسم العشاء، وأن يغلب اسم الأعراب الذي يطلق في الأعراب على اسم صلاة العشاء الذي جاء في القرآن. وإذا ذكر في بعض الأحيان العشاء وأن يطلقها العتمة فلا يتساهل، لأنه جاء في بعض الحديث الصحيحة إطلاق لفظ العشاء العتمة على العشاء، كما قال: لا يعلم الناس ما في الفجر والعتمة، يعني صلاة الفجر وصلاة العتمة التي هي العشاء. فالمقصود من ذلك ألا يفجر الاسم، وأن لا يغلب عليه ذلك الاسم الذي هو العتمة. ولهذا قال: لا يغلبنكم الأعراب يعني على اسم صلاتكم، فإنها صلاة العشاء، وهم يعتمون الإبل، أي يشتغلون بالإبل حتى يصلوها يعني بعد مضي وقت، يعني بسبب ذلك. ولهذا يقول لها العتمة، لأنها مأخوذ من الإعتام وهو شدة الظلام. والمقصود من ذلك هو المحافظة على الآداب في الآداب في الألفاظ، وأنه يعبر عن الصلاة الثانية من صلاة الليل التي يعني صلاة العشاء، فعبر عنها بصلاة العشاء كما جاء في القرآن، ولا يعبر عنها بالعتمة يعني بأن يغلب ذلك. وإذا حصل أن قيل لها العتمة في بعض الأحيان فإنه لا بأس لذلك، لأنه ثبت ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه بأن اليوم الليلة.
عن سفيان.
عن سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي لبيد.
عن ابن أبي لبيد هو عبد الله.
نعم.
أخرج له أصحاب كتب الله.
الترمذي.
أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل عبد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: بعض الناس يقولون لصلاة العشاء صلاة الأخير، فهل يدخل هذا النهي؟
نعم، يعني لأنه مقصود العشاءين، العشاءين يعني العشاء الأول هو المغرب والعشاء الأخير اللي هو العشاء. ولكن كون الناس يأتون بلفظ العشاء أو صلاة العشاء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي، وأما أن يهجر أو يترك لفظ صلاة العشاء ويقال الأخير أو العشاء الأخير، يعني فالذي جاء في القرآن وهو صلاة العشاء هو الذي ينبغي أن يذكر. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سال بن أبي الجعد قال: قال رجل: قال مسعر أراه من خزاعة، ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا بلال قم، يا بلال أقم الصلاة وأقم الصلاة أرحنا بها.
ثم ورد أبو داود يعني هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟
ليتني صليت فاسترحت،
ليتني صليت فاسترحت، يعني يصل من ذلك أنه أدى الواجب الذي عليه وأبرأ ذمته من ذلك الشيء الذي هو في ذمته، ويعني وهو تعبير يعني معناه صحيح من ناحية أن الإنسان يعني يبادر إلى أداء الواجب، لكن لما كان التعبير بالاستراحة يعني كأنه يعني تخلص أو ما إلى ذلك، صار التعبير يعني أنكروا عليه ذلك، فروى الحديث الذي قال رحمة في الصلاة. ومن المعلوم أنه يمكن أن يقول يعني أن يكون هذا المعنى الذي يقولها استرحت يعني استرحت بها وبالاتيان بها، أو يكون استرحت منها، فالاستراحة منها هو الذي فيه الإشكال ولأنه تخلص من الشيء. وأما الذي جاء في الحديث رحنا بالصلاة يعني معناه أنه رحنا مما كنا فيه من العناء والتعب ومن الضيق والمشقة إلى أن نشتغل بالصلاة ويكون شغلنا في الصلاة. فإذا كان المقصود يمكن أن يكون المقصود أن يستراح يعني أنه أدى الواجب اللي عليه وأفرغ ذمته وبادر إلى أداء الواجب، ومعلوم أن المبادرة إلى أداء الواجب هو من أهم الأشياء المطلوبة، لأن الإنسان كونه يبادر إلى أداء الواجب ويبرئ ذمته هذا شيء محمود. لكن لما كان التعبير بالاستراحة قد يفهم منه معنى يعني أنه يعني تركها أو أنه تخلص منها، صار فيه يعني هذا الاحتمال الذي أنكروا عليه من أجله، فهو يستدل عليهم بقوله أنه كان يقول أرحنا بالصلاة، ومعلوم أن هذا غير هذا، لكن يمكن أن يحمل هذا على معنى أنه استراحة يعني بانشغاله بالصلاة وإقباله على الصلاة. نعم.
قال حدثنا مسدد،
قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس،
عن عيسى بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن مسعر بن كدام،
مسعر بن كدام ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن عمرو بن مرة،
عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن سالم بن أبي رجعد،
سالم بن أبي رجعد هو ثقة أخرج له
أصحاب
الستة.
قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة،
قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة، يعني أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ومعلوم أن جهل الصحابة لا تؤثر، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم، وجهل في غيرهم هي التي تؤثر. الحديث هذا الحديث والحديث الذي بعده ليس فيها علاقة أو يعني من ناحية في صلاة العتمة، يعني ما هي تعرض لصلاة العتمة، ولكن يعني يبدو الله أعلم المقصود من ذلك أن هذه الألفاظ يعني مثل ما جاء في صلاة العتمة أن صلاة العشاء أولى من العتمة، فكذلك يعني ذكر العبارات التي فيها احتمال يعني معنى أنه جيد يعني تترك ولا وهيت بعبارات يعني واضحة لاحتمال فيها، وإلا فإنه لا تتعلق به صلاة العتمة. هذا الحديث الحديث اللي بعده والذي بعده لا تعلق لها بصلاة العتمة، ولكنها لها تعلق من جهة أنها ألفاظ ينبغي أن يبتعد عن الشيء الذي فيه احتمال معنى يعني غير لائق أو غير مرغوب فيه.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية إيثوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة.
ثم هذا مهل الذي قبله عبد الله بن محمد بن الحنفية وأبوه ذهب إلى صهر لهم الأنصار يعودونه، فطلب من جارية أن تأتي بماء قال يعني حتى أتوضأ وأصلي فأستريح، فأنكروا عليه التعبير بأستريح مثل ما حصل الإنكار على الرجل المبهم في الأول، وكذلك هنا هو مبهم يعني الرجل من الأنصار غير معروف، وكما قلنا جهله الصحابة لا تؤثر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، ومعلوم أن قولها استريح يعني محمول على أنه يستريح بها يستريح بها وأنه يعني يبادر إلى أداء الواجب، لا أن المقصود ذلك أنه يتخلص منها وأنه يعني كأنه شيء ثقيل يعني يتخلص منه، وإنما هو إما ليستريح بها ويعني يكون له فيها شغل يعني تشغله عن ما أهمه وعما كان فيه، أو المقصود من ذلك أنه يبادر إلى أداء ما أوجب الله عليه فيلزم ذمته، فيكون المعنى مستقيم يعني على هذين الوجهين.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن المغيرة.
عن عثمان بن المغيرة وثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن حنفية.
سالم بن أبي الجعد نوره عبد الله بن محمد بن حنفية ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة. أبوه محمد بن حنفية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، لكن ليس هو في الرواية هنا، وإنما ذكره ابنه على أنه ذهب هو إياه إلى رجل أنصار.
عن صهرهم.
عن صهرهم رجل من أنصار.
إذن شرح العظيم بادي. فقال أي علي بن أبي طالب.
هذا غير مستقيم. هذا غير مستقيم. يعني هؤلاء هم أولاد علي بن أبي طالب. هؤلاء هم من نسل علي بن أبي طالب. لأن محمد الحنفي هو ابن علي. أبوه علي. والذي ذهب عبد الله بن محمد مع أبيه محمد الذي هو علي أبوه علي بن أبي طالب. يعني محمد الحنفي أبو علي بن أبي طالب. والذي ذهبوا له صهر وهم الذي أنكروا عليه واستدل. فإذا علي ذكره هنا لا وجه له.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين.
ثم رد أبو داود حديث عائشة ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين، يعني فيقول مهاجري أو أنصاري أو ما إلى ذلك، يعني عندما يذكره يذكره يعني بشيء يعني لقب محمود كالهجرة والنصرة، ولكن الحديث يعني فيه انقطاع يعني بين عائشة والراوي عنها. نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء.
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو صدوق أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي عن أبيه هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
نعم. عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وهو مرسل، يعني روايته عنها مرسلة وفيه انقطاع وهو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى باب ما روي في الرخصة في ذلك. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
ثم قال باب الرخصة في ذلك. ويعني نريد بالرخصة في ذلك يعني في صلاة العتمة، وأنه يقال صلاة العتمة، وأن الأول يعني يفيد على أن المنع والأولى هو عدم الاكثار منها، وأن لا يغلب يعني ذلك الاسم الذي اشتهر عند الأعراب ويهجر الاسم الذي جاء في القرآن. وهنا الحديث ليس في ليس له، لكن الذي يدل على الرخصة في ذلك ما جاء في الحديث الذي قال يعلمنا فيما في الفجر والعتمة، لأن هذا يدل على أنه يعبر بذلك، فيكون ما جاء من نهي يحمل على التنزيه وليس على التحريم، يعني كونه قال لها العتمة وقال لها العتمة يعني لا يحمل على التحريم، وإنما على أن هذا هو الأولى أن لا يتابعها، وإن أتي له بعض الأحيان لا بأس لأنه جاء. والذي جاء في الحديث يمكن أن يكون له علاقة بالذي قبله وهي التعبير يعني يعني بلفظ آخر يعني غير المشهور، يعني أنه لا بأس بذلك لأنه ذكر البحر، والبحر معلوم أنه يعني الماء المعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الفرس الذي ركب عليه وكان يعني بطيئا وكان يعني عريا ليس عليه سرج، قال وإن وجدناه لبحرا، يعني معناه أنه شديد الجري وشديد العدو، وأنه يشبه البحر يعني إما في سيلانه وتدفقه وأن الفرس يعني مثله يشبهه، أو أنه يعني كونه يعني يسبح يعني في الفضاء فوق الأرض مثل ما يعني يحصل الأمواج التي يعني يصير البحر فيها يموج وينتقل ويضطرب ويعني يذهب بسرعة، فالرسول يشبهه. فيكون مقصود من ذلك أن مثل هذا التعبير أنه سائق، لأن البحر في الحقيقة هو المقصود به البحر الجاري، والرسول صلى الله عليه وسلم شبه ذلك الفرس بالبحر من جهة هذا الشبه الذي هو سرعة جريه وأنه يسبح في الفضاء فوق الأرض يعني مثل ما يعني الأمواج يعني يتلاطم تضرب بعضا وتمشي بسرعة. فيكون الرصة في ذلك يعني بالتعبير مثل هذه العبارات. أما بالنسبة للعتمة التي هي أصل الآب فإنه ليس فيه شيء يدل عليها، ولكنه قد جاء ما يدل عليها مثل الحديث الذي أشرت إليه، قال ما في الفجر والعتمة، أي وقد جاء في الحديث في قصة المنافقين وأبقوا صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيه من أجل لا تهم ولو حبوا. نعم.
كان فزعا بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا.
كان فزعا في المدينة يعني أصاب الناس فزع على اعتبار يعني وصول أعداء لهم يعني قادمين على المدينة، يعني سمعوا الصوت فالرسول صلى الله عليه وسلم فأسرعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم سبقهم فركب على 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 فرس يعني عريا وليس عليه سرج وكان بطيئا، ولكن الله تعالى أجراه فحتى سبق الناس ورجع إليهم وهم يعني ذاهبون وهم مستقبلهم قد رجع، قال يعني لا خوف عليكم، يعني معناه أنه ما في شيء، يعني هذا الذي الذي حصل ليس له يعني حقيقة ولم يحصل يعني شيء الذي تخافونه، فطمأنهم عليه الصلاة والسلام. الحديث طويل هنا مختصر. نعم. والفرس كان لأبي طلحة كما جاء في بعض الحديث، وكان عريا ليس عليه سرج وكان أيضا بطيئا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق.
عمرو بن مرزوق هو
ثقة له أوهام.
ثقة له أوهام أخرج له
البخاري وأبو داود.
البخاري وأبو داود.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة من دعامة السدسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أربعة.
نعم.
وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
يقول استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز أخذ حق الغير بغير إذنه إذا علم رضاه.
لا شك هذا سائغ، إذا كان الإنسان يعلم يعني الإنسان أنه يعني يسره أن يستفيد من سيارته أو من دابته وهو يعلم ذلك فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به، حتى لو حصل يعني فزع شديد والناس احتاجوا إلى أن يأخذوا يعني أموال غيرهم، إذا كان غيرهم يعني لن يشارك ولا يقطع مشاركة والأمر يتقلب يعني ذلك فإنه لا بأس، نجد الضرر الذي هجم على الناس.
قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في الكذب.
يعني الحديث التي مرت وهي عديدة كلها تتعلق بأدب الكلام والألفاظ، وبعد ذلك جاءت أبواب أخرى لا تتعلق بالموضوع الذي هو أدب الكلام فيما يتعلق بعباراته ينبغي أن لا تكون، وأن يأتي بألفاظ أخرى مكانها تكون أولى منها. فسبق المرة فيما يتعلق بتسمية العنب يعني كرما، كلام جيد وجميل لابن القيم ذكره في عن المعبود، نريد أن نسمعه.
القيم.
نعم.
في تهذيب السنن
حول العنب والكرم،
كلام اللي في تهذيب السنن.
لتهذيب السنن.
إيه هو من تهذيب السنن.
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: العرب تسمي شجر العنب كرما لكرمه، والكرم كثرة الخير والمنافع، وكثرة الخير والمنافع والفوائد لسهولة تناولها من الكريم، ومنه قوله تعالى: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وفي آية أخرى: من كل زوج بهيج. فهو كريم في مخبره، بهيج في منظره. وشجر العنب قد جمع وجوها من ذلك، منها تذليل ثمره لقاطفه، ومنها أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه، ومنها أنه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره، ومنها أنه
ليس من الشجر التي لها ساق، وإنما هو يعني يمتد على الأرض ويجعل له عرش، يعني معروشات وغير معروشات، يعني ليس له ساق، وإنما يعني ينفرش على الأرض أو يجعل له يعني عرش، يعني أعواد يمتد فوقها، ثم تتنازل يعني من تحت العريش العناقيد العنب.
ومنها أن الشجرة الواحدة منه مع ضعفها ودقة ساقها تحمل أضعاف ما تحمله غيرها، ومنها
ما يحمله غيرها
تحمله، ومنها أن الشجرة
تحمله غيرها أن الشجرة،
ومنها أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها، والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت ويبست جملة، ومنها أن ثمره يؤكل قبل نضجه وبعد نضجه وبعد يبسه، ومنها أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة كالدبس والخل ما لا يتخذ من غيره، ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا يتخذ من غيره، وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة.
يعني شرابه الحلال يعني معناه المفهوم ضد الحرام الذي هو الخمر، الذي يتخذ منه الخمر، يعني هذا كله شر وبلاء، ولكن هذه الأوصاف في الشراب الحلال.
ومنها أنه يدخر يابسه قوتا وطعاما وأدما، ومنها أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال، فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ وغيره، ولا إلى الحرارة كالتمر، بل هو في غاية الاعتدال، إلى غير ذلك من فوائده.
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القثة والرطب، لأن القثة بارد والرطب حار، فيكون يعني بحرارة هذا يعني تقابلها برودة هذا.
فلما كان بهذه المنزلة سموه كرما، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن من البر وكثرة الخير أعظم من فوائد كرم العنب، فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه. فيكون معنى الحديث على هذا النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنب، بل المسلم أحق بهذا الاسم منه. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال. وكقوله: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، أي هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكينا. ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما. شو الرقوب؟
ما تذكر.
ونظيره قوله: ليس الواصل بالمكافئ، ولكنه الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وإن كان هذا ألطف من الذي قبله. وقيل في معنى النهي وجه آخر، وهو قصد النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الخبائث، فيسلبها الاسم الذي يدعو النفوس إليها، ولا سيما فإن العرب قد تكون سمتها كرما لأن الخمر المتخذة منها تحس على الكرم وبذل المال، فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلها وهو الكرم، كما نفى اسم المدح عنها وهو الدواء، فقال: إنها داء وليست بدواء. ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتها نفرة وميلا عرف هذا، فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن، وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب المؤمن. ويؤكد المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة لما فيها من المنافع والفوائد، حتى إنها كلها منفعة لا يذهب منها شيء بلا منفعة، حتى شوكها.
يعني اتخذ وقود يعني أقول شوكها يتوقد بها النعم.
ولا يسقط عنها لباسها وزينتها كما لا يسقط عن المسلم زينته، فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد وغيرها، وسعفها للسقوط وغيرها، وخوصها للحصر والمكاتل والآنية وغيرها، ومسدها للحبال وآلات الشد والحل وغيرها.
في جذها حبل من مسد.
وثمرها يؤكل
الليف، المقصود به الليف التي يتخذ منها الحبال، وكذلك القنو يعني الذي هو أصل القنو، يعني كان يعني يدقونه يعني حتى يعني يتفت يعني يتقطع، ثم بعدين إذا أصنع من الحبال نفس القنو الذي هو يعني الذي فيه الشماريخ يعني يدق ثم يتخذ من الحبال، والليف يتخذ من الحبال.
وثمرها يؤكل رطبا ويابسا، ويتخذ قوتا وأدما، وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقربا إلى الله وطهرة للصائم، ويتخذ منه ما يتخذ
لأنه يعني ما يحتاج إلى تعب، يعني يؤكل رأسا تمر، البر يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى خبز، يحتاج إلى يعني وكذلك الشعير والزبيب، يعني كذلك يعني معناه أنه يعني يحتاج إلى معالجة حتى يصير زبيب، والأقط يعني كذلك يحتاج إلى تجميد، يعني وأما التمر رأسا يؤكل ما يبي أي يعني شيء.
ويتخذ منه ما يتخذ من شراب الأعناب، ويزيد عليه بأنه قوت وحده بخلاف الزبيب، ونواه علف للإبل التي تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغه الإنسان إلا بشق النفط. ويكفي فيه أن نواه يشترى به العنب، فحسبك بتمر نواه ثمن لغيره،
يعني النواة يعني شيء مالي، يعني هو مع ذلك يعاور به عين بعين، يعني عنب بنواة، والنواة هو يعني المأخوذ من التمر، فنواه الذي ينبذ والذي يرمى يعني يحتاج إليه في علف الإبل، فيعاور به يعني بينه وبين العنب، فواحد عنده عنب ويريد يعني نواة من أجل علف إبله، فيعطي عنبا مقابل نوى من أجل أن يعلف إبله.
وقد اختلف الناس في العنب والنخل أيهما أفضل وأنفع، واحتجت كل طائفة بما في أحدهما من المنافع، والقرآن قد قدم النخيل على الأعناب في موضع، وقدم الأعناب عليها في موضع، وأفرد النخيل عن الأعناب.
والقرآن
قد قدم النخيل على الأعناب في موضع وقدم الأعناب عليها في موضع وأفرد النخيل عن الأعناب ولم يفرد العنب عن النخيل.
يعني معناه أن الأعناب جمع بينها وبين النخل وقدم العنب، والعكس كذلك، وأفرد النخيل ولم يفرد العنب، يعني جاء إفراد النخيل ولم يأتي إفراد العنب، يعني هذا يعني يرد لترجيح النخل على العنب.
وفصل الخطاب في المسألة أن كل واحد منهما في الموضع الذي يكثر فيه ويقل وجود الآخر أفضل وأنفع.
نعم، لأنه تكثر تحصل فائدة فيه من أجل كثرته، والشيء القليل يعني ما يعول عليه، أقول ما هو التأويل عليه، التأويل على ما هو كثير، في مكان يكثر فيه العنب فتكون فائدة فيه أكثر ويقل فيه النخل، ومكان يكثر فيه النخل ويقل فيه العنب فيكون فائدة فيه أكثر.
فالنخيل بالمدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيهما، والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها. ولا يقال فما تقولون إذا استويا في بلدة، فإن هذا لا يوجد، لأن الأرض
كم تساوي تماما بحيث لا يزيد هذا على هذا،
لأن الأرض التي يطيب النخيل فيها ويكون سلطانه ووجوده غالبا لا يكون للعنب بها سلطان ولا تقبله تلك الأرض، وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيل ولا يطيب فيها،
لأن النخيل يبي البلاد الحارة والعنب يعني يبي البلاد الباردة، وقد يوجد النخل في البلاد الحارة ولكن ما يطيب، ويوجد العنب أيضا في البلاد الحارة يعني ولا يكون مثل جودة ما يكون في البلاد الباردة.
والله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه وغيرها، فهذا في موضعه أفضل وأطيب وأنفع وهذا في موضعه كذلك.
كلام نفيس رحمة الله عليه ما يتعلق ب يعني العنب وفوائد العنب وفجائن النخل والمقارنة بينهما.
قال رحمه الله تعالى: باب في التشديد في الكذب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال أخبرنا الأعمش قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
ثم أرد أبو جابر رحمه الله التشديد في الكذب، يعني بيان ما فيه من وعيد وأن خطره عظيم، والكذب يعني ليس بالعين وأنه عظيم عند الله عز وجل. أرد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا. إياكم الكذب والتحذير، لأن إياكم من ألفاظ التحذير، كما أن عليكم من ألفاظ الحث والترغيب، كما في الحديث الأخرى مثالها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قالوا: إياكم، عليكم وإياكم، ترغيب بالسنة وتحذير من البدع. ترغيب بالسنة بقوله عليكم، وتحذير من البدع بقوله وإياكم. فقال: إياكم والكذب، والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، وهو يكون في أمر مضى على أنه يعني حصل كذا وكذا، وقع كذا وكذا. ولهذا كانت اليمين الكاذبة لا كفارة لها، بل هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم، لأن الإنسان كذب حلف كاذبا على أمر أخبر بأنه حصل وما حصل. أما اليمين التي تكفر يحلف على أمر المستقبل أنه سيفعله ثم يريد أن لا يفعل، أو أنه لا يريد أن لا يفعله ثم يريد أن يفعله، فهذه تكفر. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه التي لم يفعل. وأما هذا حلف على أمر مضى يقول لأنه حصل كذا وكذا وهو كاذب، ولهذا لا كفارة لها، بل لا كفارة إلا التوبة. لا يجب تكفر بإطعام 10 مساكين كما تكفر اليمين المعقولة التي على أمر المستقبل، بل الواجب فيها التوبة إلى الله عز وجل، وترك الكذب والابتعاد عن الكذب. ترك الكذب والابتعاد عن الكذب. إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الانحراف عن الحق والهدى والميل، انحراف والميل، فهو الفجور يهدي إلى النار، يعني يصل إلى النار ويؤدي إلى النار، ومن أسباب الموصل إلى النار. والكذب هو من جملة الفجور، والفجور واسع، والكذب من جملة أفراده التي تؤدي إليه. ولهذا قال عدد من أفراد الذين أؤمنوا أن الفجار الذي في جحيم، الفجار يعني يكون عندهم كذب وعندهم غير كذب، فعندهم أمور أخرى من أنواع الفجور. ولا يزال الرجل ثم قال: ولا يزال الرجل يكذب في حديثه ويتحرى الكذب، يعني يحاول ويعمل على أن يكذب، يعني يكذب ويحاول أن يكذب ويتعمل الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يكون هذا ديدنه، وهذه عادته، وهذا منهجه، وهذه طريقته، أنه لا يعرف إلا الكذب فيكتب عند الله كذابة. كذابة يعني مبالغة في هذا الوصف. كما أن العكس الصدق الذي هو الكذب، ويش وعليكم بالصدق، وعليكم
وعليكم
وعليكم، وهذا هو الترغيب، لأن إياكم ترهيب وعليكم ترهيب، وعليكم بالصدق الذي هو ضد الكذب. فإن الكذب يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، والبر هو كل خير، كل خير يطلق عليه البر، ولكن البر من الله واليوم الآخر والملائكة، كل هذا يدخل تحت البر. والبر والتقوى لفظان عامان، إذا أفرد أحدهما على الآخر شمل كل ما هو مأمور مطلوب فعله فيؤتان، وكل ما هو منهي عنه فيحذر ويجتنب. فإذا اجتمع فسر البر بما يتعلق بفعل المأمورات، والتقوى بما يتعلق بترك المحظورات، مثل الفقير والمسكين، مثل الفقير والمسكين والإيمان والإسلام. إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وينفرد أحدهما عن الآخر اتسع لأن يشمل المعاني كلها التي وزعت عند الاجتماع. فالبر الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق يعني في حديثه، وحديثه يكون صادقا فيها، ويتحرى الصدق يعني يحرص على أن يكون صادقا فيما يحدث به حذرا من الكذب، حتى يكتب عند الله صديقا، يعني أنه يعني متمكن في الصدق ويعني مبالغ في الصدق، مثل ما ذاك صار كذابا مبالغ في الكذب، وهذا صديق مبالغة في الصدق.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخي عبد الله محمد أخي أصحابه الستة إلى الترمذي.
عن وكيع.
وكيع بن جراح رؤاس الكوفي ثقة أخرج له أصحابه الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه الستة.
قال حا وحدثنا مسدد.
ثم قال حا للتحول من إسناد إلى إسناد حدثنا مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري أبو داود الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن داود.
عن عبد الله بن داود الخريري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن الأعمش عن أبي وائل.
عن الأعمش مرة ذكره. أبو وائل هو شقيق بن سلمة، مشهورا بكنيته ومشهورا باسمه، وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
أحسن الله إليك. هل يكون الصدق في غير القول؟
نعم يكون في الصدق في العمل. أيضا يعني يكون في الصدق في العمل، يعني يكون يعني عمله مبنيا على صدق العمل، على أن يكون يعني على استقامة يعني، ولكن أكثر ما يقطع على القول،
لأن البعض يحتاج يقول أنا ما قلت شيء، أنا كتبت أو وقعت، وقع على شيء ما يحله.
نعم كما هو معلوم الكتابة، الكتابة هي قول، وهي من جملة القول، ومعلوم الإنسان لو كتب طلاق زوجته طلقت في كتابته ولم يتلفظ بلسانه.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له.
ثم ورد أبو داود حديث معاية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله قال ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. فهذا فيه تحذير من الكذب والتشديد في الكذب، يعني في أمر الكذب كما يترجم، وذلك بالتعبير بالويل، ويل له ويل له وتكرار ذلك، فهو يكذب ويتعمد الكذب ويريد أن يضحك الناس، ويريد أن يضحك الناس بالكذب الذي يخبر به وهو غير صادق بل هو كاذب، وهو يدل على الكذب سواء كان الكذب للأضحاك وسواء كان لغير الأضحاك، لأن الكذب محرم مطلقا كما نرى في الحديث السابق، إياكم الكذب مطلقا سواء فيه أضحاك أو لا أضحاك، الإنسان يتجنب الكذب ويحذر الكذب. ثم أيضا هذا يدل على تحريم التمثيل الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان، لأن التمثيل مبني على الكذب وعلى أخبار بأمور غير واقعة، ولهذا دلالة على تحريم مثل هذا العمل، وقد كرر فيه ذكر الويل ثلاث مرات.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن بهز بن حكيم.
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن أبي.
عن أبيه هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه هو صحابي أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. يعني الثلاثة كلهم يعني متناسلون، يروي عن أبيه عن جده، وكل من الثلاثة خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وأصحاب السنة بدون مسلم. كل من الثلاثة خرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
يقول إذا حدث الرجل بقصة أو بفرقة
وهي لا حقيقة لها، ويبين ذلك للسامعين. فقط يقولها من أجل الإضحاك، هل يدخل في هذا الحديث؟
إذا كانت تلك يعني ليس لها أساس، يعني ليس لها أساس، فمحذور قائم، يعني أخبار مشان لا وقوع له.
إخبارهم ما يغني، إخبار السامعين بأن هذه النكتة ما حصلت،
صار كذب، يعني ما أنا كذب، ما أنا صرح لهم بأنه كذب.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة.
ثم رد أبو داود حديث
عبد الله بن عامر
أنه قال أنه كان في بيتنا وأن أمي قالت تعال أعطيك، فقال: وماذا أردت أن تعطيه؟ ما قال لها إنسان أنت ستعطينه أو لن تعطيه، وإنما سأل عن الذي قال تعطيك، ما قال لها يعني هل تريد أن تعطينه شيء أو لا تريد أن تعطيه شيء، وإنما قال: وما الذي تريد أن تعطيه؟ فقال: التمرة. فكانت النتيجة أنها تريد أن تعطيه شيء، وأنه ذلك الشيء هو التمرة. ثم سلم قال: أما إنك لو لم تعطيه شيء لكتبت عليك كذبة. وهذا يدل على أن الكذب على الصغار يعتبر كذبا، وأنه لا يقال أن هذا يعني الأمر سهل، وأن الكذب إنما يضر إذا كان على الكبار، بل الصغار المطلوب أن يعودوا على الصدق وأن لا يعودوا على الكذب.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الليث
بن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان
محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن رجل من موالي عبد الله بن عامر.
عن رجل موالي عنه، وهذا مبهم غير معروف، ولا الباني صححه وذكر له شاهدا يعني يدل عليه.
عن عبد الله بن عامر.
عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وحديثه.
قال عند أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول: هل فيه؟
وهذا يدل على تحمل الصغير في حال صغره وتأذيته في حال كبره. وكذا ومثله تحمل الكافر في حال إسلامه وتأديته بعد إسلامه في كفره وتأديته بعد إسلامه، فكل ذلك سائغ ومعتبر. وهذا من أمثلته، تحمل الصغير في حال الصغر وأداء في حال الكبر. فتحمل الصغير أداء الكبير في حال كبره ما تحمله في صغره معتبر عند العلماء. والمسلم إذا حدث بعد إسلامه عن شيء حصل في كبره فإنه معتبر، مثل ما حصل في قصة أبي سفيان مع هرقل، وما أخبر به وما جرى بينه وبينه، وأن الرسول متصف بكذا وكذا وكذا، فإن هذا شيء قاله في حال كبره وبلغه في حال إسلامه. ومن جنس ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، النعمان بن بشير رضي الله عنه، كان من صغار الصحابة، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات، وكان يحدث بأحاديث يقول فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومن الحديث المشهور الذي هو من جوامع الكلم أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فإن راويه النعمان المشير وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. معنى ذلك أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال أبو داود: ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود: ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني معنى كلما دخل في سمعه يخرجه من مع لسانه، كلما يدخل في سمعه يخرج مع لسانه، يحدث بكل شيء سمع سواء كان يعني صدقا أو كذبا. ومعنى ذلك أنه من جنس يعني ما تقدم، يعني ليس مطية الرجل زعمه الذي مر في حديث سابق، كذلك حديث الذي فيه قيل وقال إما يكرهها الله عز وجل يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكيف السؤال وإضاعة المال. فكون الإنسان كل شيء يسمعه يخبر به، وقد يكون ذلك الذي سمعه ليس متثبتا فيه، قد يكون خبرا غير مطابق للواقع، ثم ذلك ينسب إليه لأن من سمعه نسبه إليه. فالرسول حذر من ذلك وقال يكفيه، يعني من كان كذلك يكفيه ذلك إثما. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرج البخاري أبو داود النسائي.
عن شعبة.
عن شعبة مرة ذكره.
قال حا وحدثنا محمد بن الحسين.
قال حا وحدثنا محمد بن الحسين وهو
صدوق أخرج البخاري أبو داود النسائي.
صدوق أخرج البخاري أبو داود النسائي.
عن علي بن حفص.
عن علي بن حفص وهو
صدوق
أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وهو مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن.
عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن. خبيب بن عبد الرحمن ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن حفص بن عاصم.
عن حفص بن عاصم العمري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة.
قال ابن حسين في حديثه الذي هو الشيخ الثاني الثاني
محمد بن حسين. نعم
الشيخ الثاني عن أبي هريرة، يعني أنه أضافه إلى أبي هريرة بعد خبيب بن عبد الرحمن.
قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة.
حفص اللي هو الشيخ الأول. نعم.
قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني.
ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني يرفعه إلى وسلم إلا هذا الشيخ الذي هو علي بن حفص المدائني. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في حسن الظن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا نصر بن علي عن مهنا أبي شبل قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر بن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسن الظن من حسن العبادة. قال أبو داود مهنا ثقة بصري.
ثم رد أبو داود باب حسن الظن، يعني كل إنسان يحسن الظن بالله ويحسن الظن بغير بالمخلوقين، يعني كل إنسان يعني لا يسيء الظن بالناس، ولا ومع ذلك يكون حذرا كما سبق أن مر في ترجمة سابقة، يعني الإنسان يكون على حذر، ولكن يعني حيث يكون هناك مجال لإحسان الظن فإنه يحسن الظن بالناس ويحسن، وقبل ذلك يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قد أورد أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال حسن الظن
من حسن العبادة.
حسن الظن من حسن العبادة، يعني كل إنسان يحسن الظن بالله، يعني كما هو علم هذا عبادة لله عز وجل، يعني لأنه يعني يرجوه، يعني يرجوه محسن الظن به وأنه تعالى يحقق له ما يريد ولا ييأس ويقنط، ويعني بل يحسن الظن بالله عز وجل وأن الله تعالى يثيبه يعمل على صالحة والله تعالى يثيبه عليها، وكذلك يحسن الظن بالناس لأنه يعني إذا أحسن الظن بالناس فإنه ماجور، وأما إذا أساء الظن بالناس فإنه إما غير ماجور وإما آثم، كما قال بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين وذكره الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب، يقول إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك، وهو سوء ظنك بأخيك.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
قال حا وحدثنا نصر بن علي.
ثم قال حا وحدثنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مهنا أبي شبل.
عن مهنا أبي شبل هو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي في مسند علي.
أبو داود والنسائي في مسند علي.
قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا.
قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا، يعني من نصر بن علي، من هذا الطريق اللي فيه نصر بن علي.
عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع.
محمد بن سلمة عن محمد بن واسع. محمد بن واسع ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن شتير قال نصر بن نهار.
عن شتير قال نصر بن نهار، يعني نسبه الشيخ الثاني الذي هو نصر بن علي الجهضمي. والشيخ الأول ما نسبه وإنما اكتفى بشكير وهو قال صدوق
فاض بن السمير العبدي صدوق خرج أبو داود الترمذي
والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث وبسبب شتير هذا وقال إن الذهبي قال إنه نكرة.
عن أبي هريرة
مرة ذكره
قال أبو داود مهنة ثقة بصري
الذي جاء في الإسناد الثاني مهنة ثقة مصري
بصري
ثقة بصري الذي جاء في الإسناد الثاني يعني هذا توثيق من أبي داود له والحافظ التقريب يعني وثقه وقال عنه إنه قال أبو داود النسائي في مسند علي وهذا مثل عمرو بن عوف الذي هو شيخ أبي داود الذي يأتي إنه مثله يعني في من فرج له أبو داود النسائي في مسند علي.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليحبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا.
ثم أورد أبو داود حديث صفية أم المؤمنين بنت حيي رضي الله تعالى عنها أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وأن في الليل وأنه قام معها ليقلبها يعني يرافقها في الانصراف وكان يعني يمشي معها فكان مر رجلا من الأنصار فأسرع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صبية بنت حيي فقال سبحان الله يعني ما أردنا شيء أو ما وقع في أذهاننا شيء وكيف يعني يصير أن يظن بك شيء وأنت رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا فأراد أن يعني يبين لهم من أول وهلة أن يعني يبين لهم الواقع حتى لا يحصل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا. والحديث يدل على يعني زيارة المعتكف وعلى جلوسه مع أهله للحاجة يعني في المسجد وأيضا أنه يعني عند يعني يرافقه في الانصراف وفيه أيضا مرافقة الزائر يعني عندما يزور يعني يقوم يعني يمشي معه وفيه أن الإنسان يدفع عن نفسه إذا حصل عن شيء يعني قد يعني ظن به فإنه يدفع عن نفسه وفيه أن الشيطان كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إغواء الإنسان وتشويش عليه وحرصه على إغوائه وإضلاله وأن يظن السوء بمن ليس من أهل السوء هذا من عمل الشيطان ومن ما يريده الشيطان وأن الواجب هو الحذر منه والاستعاذة بالله عز وجل منه.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي
هو ابن ثابت المعروف بن شبوية وهو ثقة أخرجه أبو داود.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
مرة ذكره.
عن علي بن حسين
وهو زين العابدين ابن علي بن حسين ابن علي ابن أبي طالب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
صفية،
وهو أحد أئمة أهل البيت وأحد البارزين فيهم، الذي يعظمه أهل السنة ويوقرونه ويعرفون له قدره. وأما الرافضة فإنهم يغلون فيه مع بقية الاثنى عشر، حتى أنهم يصفونهم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وأهل السنة معتدلون متوسطون، يحبون أهل البيت والصالحين، يحبون الصالحين أهل البيت، ويحبون الصحابة، ويحبون كل ما كان مستقيما يحبونه ويثنون عليه، ويعرفون لأهل البيت فضلهم وقدرهم، ولا يبخسونهم حقوقهم، ولكنهم لا يغلون ولا يجفون. والحق وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. عن صفية أم المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وهي من بني إسرائيل، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في منصرفه من خيبر، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. الباب
نعم،
شو الباب اللي بعده؟
باب في العدة.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل هذا الحديث يدل على خروج المعتكف من معتكفه، يعني قيامه ليقلبها؟
نعم يجوز، أقول مثل هذا جائز، وله يقلب معتكفه يعني لقضاء حاجته، أو لمثل الأمر مع زوجة يعني مع أهله ومع زوجته سيما في الليل.
يعني يكون هذا من الضروريات ليس خروج.
نعم نعم، ما هو خروج يعني معناه يعني توسع الناس يبنى عليه توسع الناس، لا.
قد ورد في السنة الوعيد الشديد لمن أحدث في المدينة أو آوى محدثا، فهل من هذا الإحداث التدخين في المدينة؟
لا شك أنه من المعاصي، ومن المعلوم أن المعاصي في المدينة سواء كانت محدثة أو غير محدثة، سواء كان الإنسان محدثا أو متابعا لمحدث أو فاعلا معصية من المعاصي، كل ذلك في المدينة خطر، لأن المعصية في الحرم ليست كمعصية في غير الحرم. من يعصي الله في حرم الله ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة، لأن هذا يدل على زيادة السوء، كون الإنسان يعصي الله ويكون في الحرم، يعني جمع بين خصلتين للمنتين، كون في معصية لله وكون في الحرم. وأما الذي يعصي الله في غير الحرم عنده معصية واحدة، وهي أنه معصية لله عز وجل، عنده خطأ واحد وهو أنه معصية لله عز وجل. وأما الذي في الحرم سواء في مكة أو المدينة فهو بالإضافة لكون معصية أيضا معصية في الحرم، فالأمر أخطر والأمر أشد. ومن المعلوم أن السيئات لا تضاعف يعني في الحرم تضعيف الكميات، ولكنها يعني تضخم وتضعيف بالكيف لا بالكم. لا يقال السيئة في سيئتين أو أربعة أو ثلاث، ولكن السيئة في الحرم ليست كالسيئة في الحرم، يعني الأمر هذه أخطر وأشد والله أعظم، لأن جمع بين كونه لأن جمع فيها بين كونه معصية لله وبكونه في الحرم. فالأمر المعصية في الحرم ليست كالمعصية في الحرم، من يعصي الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة، ومن يعصي الله في هذه المدينة المباركة ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة، لأن المعصية في الأماكن المقدسة وكذلك في الأزمان المقدسة مثل رمضان، يعني الأمر في ذلك أخطر، سواء كان انتهاك حرمة المكان أو انتهاك حرمة الزمان.
في باب من رد عن مسلم غيبة، حديث معاذ بن أنس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق وراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. الشيخ علي رضا ينبه يقول: أن ذكرتم أن الشيخ الألباني حسنه، والصواب أنه ضعيف الإسناد فيه مجهول، نبه عليه الشيخ في تخريج المشكاه وفي ضعيف الجامع.
أنا ماذا ذكرت في ذلك الوقت؟
حسنه الألباني،
يعني في صحيح سنة أبي داود، إذا كان يعني حصل في مكان آخر لا أدري.
امرأة بلغت من العمر 80 سنة تقريبا، وهي مقعدة وكانت قد فقدت الوعي والآن بلغت من العمر 80 سنة وكان قد فقدت الوعي الآن عاد إليها بعض الوعي فقط بحيث أنها ما زالت لا تعرف بعض أولادها وأبناء أبناء أولادها. فالسؤال ما حكم الصلاة في حق هذه المرأة مع هذه الحال؟
إذا كانت أنها لا تتقن الصلاة ولا تعرف الصلاة ولا تعرف يعني ما يتعلق بالصلاة فهي لا تزال يعني في يعني في فقدها للوعي لأنه وين وجد يعني شيء من الوعي إذا كانت لا تقدر. وأما إذا كانت تقدر على الصلاة ويعني وعيها عاد بحيث أنها تتقن الصلاة وتعرف ما يتعلق بها فإن الأمر يتغير عما كان عليه من قبل من كونها معذورة فتكون غير معذورة. وأما إن كانت لا تزال يعني قد تعرف يعني بعض أولادها ولكنها لا تتقن الصلاة ولا تعرف ما يتعلق بالصلاة وقد تصلي وقد لا تعرف عدد ركعات الصلاة وقد لا تعرف ما يقال في الصلاة فهي تكون معذورة.
يقول ذكر ابن القيم أن العنب يشترى بالنوى فهل يشترط حينئذ في شرائه بالزبيب أن يكون يدا بيد مثل أصله التمر؟
لا لأن يعني كما هو معلوم يعني هذا أولا ليس تمرا وإنما هذا نوى هذا طعام الإبل ليس طعام للناس ليس بلازم أن يكون يدا بيد لأن يعني ليس تمرا لأن هذا ليس طعام هذا طعام للإبل فليس يعني اشترط فيه أن يكون يدا بيد هذه عين بعين يمكن أن تكون يعني يدا بيد ويمكن يعطيه نوى وبعد ذلك يعطيه عينه.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في العدة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول إنما أبو داود السجستان رحمه الله تعالى باب في العدة والعدة هي مصدر وعدة يعد عدة أي أنه حصل منه وعد فعليه أن ينجز ما وعد والوعد إما أن يكون الإنسان عند وعده لا يريد أن يفي وإنما هو يعني يكون من قبيل الكذب فهذا لا شك أنه مذموم لأنه وعد وهو لم يرد الوعد وإنما أراد الكذب يعني في الوعد فذلك سائر وقد مر الحديث قريبا ذكر المرأة التي قال سمع رسول الله تقول لسعيها تعالى أعطك فقال ومرت أن تطيه قال تمرا قال أنا أنك لم تطيه لكذبت عليك كذبة لكذبت عليك كذبة. وإذا كان الإنسان يريد أن وعد وهو يريد أن يفي لكنه ما حصل له وفاء إما لعدم قدرة أو لتمكن أو لوجود ما شغله يعني من وفاء بالوعد فهذا لا بأس به ولكن عليه أن يعتذر ممن وعده ولم يفي بوعده. وقد رجع أبو داود حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه.
إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجي للميعاد إذا كان كوعده إياه يعني في مكان معين أو على أن يلتقي به من أجل اتفاق بينهما فإنه فلا شيء عليه فلا شيء عليه. والحديث فيه رجلان مجهولان وهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الإنسان عليه أن يفي بوعده إلى وعد ولا يتخلف عن إنجاز الوعد إلا لأمر يقتضي ذلك وإلا فإن الخلاف الوعد من صفات المنافقين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ثمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن وثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو موسى. ولهذا عندما يذكر الحافظ بن حجر في التقرير في التهذيب التهذيب يعني الشيوخ التلاميذ أحيانا يكتب ويقول أبو موسى يعني فلان وفلان وأبو موسى ونقصد أبو موسى هذا هو محمد المثنى الملقب الزمن.
عن أبي عامر.
عن أبي عامر العقدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن طهمان.
عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي بن عبد الأعلى.
عن علي بن عبد الأعلى وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن أبي النعمان.
عن أبي النعمان وهو مجهول أخرج له أبو داود الترمذي.
عن أبي وقاص.
عن أبي وقاص وهو مجهول أخرج له أبو داود الترمذي.
عن زيد بن أرقم.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الحديث
ضعيف لأن فيه مجهولان.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله. قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق.
ثم رد أبو داود هذا الحديث عن من؟
عبد الله بن أبي الحمساء.
عبد الله بن أبي الحمساء أنه كان إيش؟
قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم.
كان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار بقي له شيء فوعده ليأتي إليه به في مكان فلم يأتي فيه ثم لقيه بعد ثلاث في نفس المكان وقال شققت علي يا فتى أنني من هنا أنني ها هنا من ثلاث وأورد أبو داود من أجل أن من أجل خلاف الوعد وأن كونه لم يأتي له في الوقت المحدد ترتب على ذلك أن جلس هذه المدة ينتظر. والحديث في متن في نكارة وفي إسناد في ضعف فهو غير ثابت. في نكارة من جهة أن أصلا جلس ثلاث ليالي في مكان ينتظر وأنه قال أنني ها هنا من ثلاث والنكارة والضعف في بعض إسناده من هو ضعيف هو عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري.
محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن محمد بن سنان.
عن محمد بن سنان هو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن إبراهيم بن طهمان عن بديل.
إبراهيم بن طهمان مرة ذكره أبو بديل بن ميسرة هو ثقة أخرجه
مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الكريم.
عن عبد الكريم قال هنا عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق. وجاء في الروايات التي بعد هذا أن عبد الكريم هو ابن عبد الله بن شقيق ابن عبد الله بن شقيق فتكون ابن هذه جاء عنها عن أو جاء بدلا منها عن. وقد أورد أبو داود عدة طرق بعد ذلك تبين أن عبد الكريم هو ابن عبد الله بن شقيق وليس عن عبد الكريم يروي عن عبد الله بن شقيق فتكون يعني عن يعني جاء بدلها ابن جاء بدلها عن. والتصحيح بين ابن وعن يعني يحصل التصحيح ولهذا يأتي في بعض الطبعات للكتب التي لم تحقق ولم يعتن بها أنه أحيانا يعني يكون الإسناد يعني قصير. والسبب في ذلك أنه جعل شخصان شخصا واحدا حيث أبدلت يعني عن بإذن فقصر الإسناد مع أن بعض الأسناد مركب من شيئين. وأذكر أن في بعض الطبعات التي اشتملت على مثل هذا طبعة جامع رياض علم وفضله لابن عبد البر طبعة القديمة فإن فيها يعني مثل ذلك أي يعني تفصيص عن إلى أمريكا بدلها إذن فيعني يجعل الشخصين شخصا واحدا. وعبد الملك بن عبد الله هو ضعيف
الكريم بن عبد الله
ضعيف قال ضعيف
مجهول
أخرجه أبو داود
عن عبد الله بن شقيق
العقيلي وثقة أخرج له أصحاب البخاري وأصحاب السنة
البخاري
في المفرد ومسلم ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه
الذي هو عبد الله بن شقيق هو عبد الله بن شقيق لأنه عبد الرحمن عبد الكريم بن عبد الله عن أبيه يعني في الرواية هي أبوه عبد الله بن شقيق
حسب الرواية عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه
كيف له يعني كما هو معلوم على حسب ما ذكره أبو داود في الآخر يكون عبد الكريم من عبد الله بن شقيق عن أبيه يعني يكون عن عبد الله بن شقيق.
والحافظ لما ذكر شقيق العقيلي قال جاء في رواية موهومة والصواب عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الحمساء
هو هذا يعني لما جاءت عن وصلت رواية عن عبد الله بن شقيق عن أبيه صار شقيق أنه راوي وليس براوي وإنما الإشكال جاء من أن إذن جاء بدلها عن
عن عبد الله بن أبي الحمساء
عبد الله بن أبي الحمساء صحابي أخذ له
أبو داود
والإسناد فيه عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق وهو مجهول ففيه نكارة من جهة المتن وضعف من جهة الإسناد.
قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق
هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق يعني وليس عن عبد الله بن شقيق.
قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله
هو من المديني وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير
البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق
ثم ذكر عن بكر بن السري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
يقول السائل إذا أحرجت بشخص يريد مني وعدا فقلت آتيك إن شاء الله وأنا أريد أن أتخلف عن الوعد فقلت إن شاء الله للتخلص
لا أعتذر منه لأنه قد يكون إن شاء الله يعني أنا تحقيق وأنك يعني تفهم منها أنك عازم فأنت أعتذر له بالعذر الذي يجعله لا ينتظرك.
هل يلزم لإبرام الوعد أن ينطق به فيقول أعدك بهذا الشيء أو هذا وعد أم أن مجرد النطق بالشيء يعتبر وعدا؟
لا مجرد النطق بالشيء يعتبر وعدا هو لازم أن يكون كلمة أعد أو يعني أعدك أقول ليس بلازم أقول ليس بلازم أن يقول يعني أعدك كذا وكذا وإنما يقول سأفعل كذا وكذا سأعطي كذا وكذا هذا هو الوعد.
إذا تضمن الوفاء بالعهد مشقة فهل يجب الوفاء به؟
إذا تضمن الوفاء به مشقة من جهة أنه يعني حصل لهذا فينبغي له أن يتصل أو يعني يعمل على إبلاغ الخبر للشخص يعني حتى يبلغ عذره لئلا يشق عليه في الانتظار وأن يبقى في انتظاره أو يتكلف من أجله وهو يعني قد منعه مانع فليعمل على الاتصال به. لا سيما في هذا الزمان الاتصال صار سهل عن طريق الهاتف.
ما هي الحالات التي يسقط فيها الوفاء بالعهد؟
الوعد يعني الوعد كل إنسان غير متمكن يعني وعد شيء على أنه يعني يقدر عليه مع ذلك لم يقدر ولم يتمكن يعني من ذلك فإنه يصبر، يعني الإنسان يكون معذور إذا لم يفي، لأنه وعد على أساس أنه يعني يقدر ولم يقدر فيكون معذورا.
قال رحمه الله تعالى: باب في المتشبع بما لم يعطى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي جارة تعني ضرة، هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعطي زوجي؟ قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
ثم رجع أبو داود: هذا باب المتشبع بما لم يعطى، أي الذي يستكثر يعني من شيء وهو غير يعني واجد له وغير مالك له وغير حقيقة في نفس الأمر والواقع، يعني يقول عنده كذا وليس عنده، من أجل أن يترتب على ذلك إيهام السامع بأن عنده قدرة، سيؤدي ذلك إلى أن يتعامل معه بناء على كلامه الكاذب الغير الصحيح، أو يدعي يعني أمرا يعني هو ليس له، كان يدعي نسبا شريفا وهو ليس له هذا النسب، فإنه متشبع بما لم يعطى ومضيف لنفسه شيئا لم يضف إليه، مثل ما هو موجود في هذا الزمان من ذكر الانتساب إلى أهل البيت، فإن يعني كثيرا من العجم قبل العرب فضلا عن العرب يعني يحصل منهم هذا الشيء، يعني ينتسبون لأنهم من أهل البيت، وهذا يعني حيث يكون الإنسان عالما بذلك وفاعلا لذلك عن علم وهو يعلم أنه ليس كذلك، فإنه داخل تحت التشبع بما لم يعطى، فهو إضافة شيء إليه وهو ليس عنده أو ليس له، كل هذا يدخل تحت التشبع بما لم يعطى. قد أورد أبو داود حديث
أسماء بنت
أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن لي جارة يعني ضرة، فهل علي يعني جناحا إذا ذكرت لها أن زوجي أعطاني كذا وهو لم يعطني، يعني معنى أن تريد أن تضرها وتريد أن تحزنها. فنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني معناها أنه كلامه يزور وفعله يزور، يعني معناها أنه كالمتصف بوصفين يمينين، وهو أنه لابس ثوب يزور، يعني ليس ثوب واحد وإنما هو ثوبان، يعني زيادة يعني في الإثم وزيادة في الضرر.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن فاطمة بنت المنذر.
عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته وهي ابنة عمه. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهو عروة وهو هشام بن عروة ابن الزبير، وهو يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
عن أسماء بنت أبي بكر.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المزاح. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله احملني. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟
فمر يا أبو داود باب في المزاح. والمزاح هو كل إنسان يأتي بشيء يكون مازحا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول في مزحه إلا حقا، لا يقول إلا حقا، ففيه مداعبة وفي مزح، ولكن مزحه يكون حقا، ليس فيه شيء يخالف الحق أو شيء يعني ليس بصحيح، بل هو صحيح. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
أنس
بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: احملني، يعني يريد منه يحمله على بعير وأن يعطيه وأن يقدم وأن يعطيه ما يحمله، يعني يحمل نفسه عليه، فقال إنا حاملوك على ولد الناقة. فهو فهم أن ولد الناقة يعني صغير يعني لا يحمل عليه ولا يركب عليه. فقال وماذا أصنع بولد الناقة؟ فقال وهل تلد النوق إلا الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ لأن كل إبل هو ولد الناقة، كل إبل من ولد الناقة. فهذا نزاح وتورية، هذا نزاح وتورية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد العموم، وهذا فهم شيئا خاصا الذي هو الصغير الذي لا يحمل إلا سنة، لا يستطيع أن يحمل إلا سنة مثلا، لأن هذا ولد الناقة. فهو فهم يعني هذا الشيء، فهذا من نزحه صلى الله عليه وسلم ومداعبته لأصحابه. ومنه المرأة التي قال لها رسول الله لا أدخل جنة عجوز، لا أدخل جنة عجوز، فإنها يعني تألمت وتأثرت، فقال لها إن النساء عندما إذا دخلنا الجنة يعودن أبكارا ويرجعن إلى شباب، ويدخلن الجنة وهن شباب، لا يدخلن الجنة وهن عجائز، لا يدخل جنة عجوز يعني متصفة بهذا الوصف، يعني فإنها تدخل وهي شابة. وهي فهمت يعني أن العجوز في الدنيا لا يدخل الجنة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أنها لا تدخل المرأة الكبيرة الجنة وهي كبيرة وهي عجوز، وإنما تدخلها وهي شابة، كما قال الله عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
قال حدثنا وهب بن بقية،
وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرجه مسلم
وأبو داود
النسائي، عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن حميد،
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود لأنه رباعي.
يقول هل في الحديث دليل على جواز التورية بقصد المزاح؟
نعم يدل، أقول يدل على ذلك، الحديث يدل على هذا. وأذكر من يعني مزاح شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، كان في المدينة وذهب إلى الرياض ولقيه الشيخ عبد الماجد رحمة الله عليه إمام خطيب ماجد نسب الجامعة في الرياض، يعني مكث مدة طويلة، يعني توفي قبل سنتين، وكان يؤذن ونحن طلاب يعني منذ مدة طويلة، يعني له 40 سنة ويؤذن تقريبا في هذا المسجد، وقد توفي قبل سنتين تقريبا. فكان قال له الشيخ يعني قال أنني سمعتك البارحة تؤذن قبل الأذان بنص ساعة، تؤذن قبل الأذان بنص ساعة، يعني هو سنة في المدينة يعني قبل وقت بنص ساعة، يعني هو في المدينة ويحكي وذاك في الرياض، يعني فمعلوم أن الأذان في الرياض قبل المدينة نص ساعة، فالشيخ يقول أنك ناتك تؤذن قبل دخول الوقت نص ساعة، يعني دخول الوقت عندنا في المدينة.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العزاد بن حريث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه عليه رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتيني أنقلتك من الرجل؟ قال فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعلنا قد فعلنا.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أباها دخل عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صوتها عاليا فغضب عليها وأراد أن يلطمها، فالرسول صلى الله عليه وسلم حال بينه وبينها ويعني خرج مغضبا، يعني دخل يعني ثم خرج مغضبا. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: الا تريني منعتك من الرجل، يعني حج بينك وبين الرجل يعني له ابوها؟ قالوا: هذا هو المزاح. وايضا في اخره قال: ادخلاني في سلمكما كما ادخلتاني في حربكما، يعني المره الاولى اللي حصل فيها يعني خصام وخرج مغضب، وهالمره يعني صاروا متصافين ومصطلحين، فالاولى فيها حرب والثانيه فيها سلم. قال: ادخلاني في سلمكما كما ادخلتاني في حربكما. قال الرسول: قد فعلنا قد فعلنا. يعني هذا الحديث فيه متنه يعني شيء من جهة كون أبو بكر يعني يفعل هذا الفعل، ومع أنه معروف بالرحمة وبالرأفة ومعروف باللطف رضي الله عنه، ما كان معروف بالشدة. اللهم إلا أن الشدة عرفت في حرب الرحر وبالردة، يعني مع لطفه ومع هدوء سماحته ومع رفقه صار في قتال المرتدين يعني تغلب على غيره وفاق غيره. عمر بن الخطاب الذي كان شديدا صار هو أشد منه يعني فيما يتعلق بحروب الردة. فصفات أبي بكر رضي الله عنه من يعني الهدوء وعدم الشدة يعني هذا فيه شيء، وكون هرجة يلطمها ثم الرسول يمنع منها ثم يخرج مغضبا يعني ما يخلو من شيء. والإسناد أيضا فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مجلس وقد روى يعني بالعلعنة، والحديث ضعفه الألباني.
قال: حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حجاج بن محمد.
عن حجاج بن محمد النصيصي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن أبي إسحاق.
يونس بن أبي إسحاق.